أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام كان في هذه المسألة وهي عدم جواز النظر إلى العضو المبان من الأجنبية مثل اليد وما شابهها. الماتن قدس الله سره قال لا يجوز النظر، واعتمدوا على استصحاب عدم جواز النظر للعضو المبان بعد أن كانت حرمته ثابتة حال الاتصال، استصحبوا الحرمة إلى ما بعد الانفصال فقالوا بالحرمة. عمد دليلهم هو الاستصحاب، وهو نفسه الماتين قدس الله نفسه بعد أن قال بحرمة النظر إلى العضو المبان استثنى السن والظفر والشعر ونحوها، قال هذه وإن كانت مبانة من المرأة الأجنبية إلا أنه لا يحرم النظر إليها، استثنى من ذلك هذا، وهو السن والظفر والشعر ونحوها، السن والظفر والشعر ونحوها. مو بس هو الماتن استثنى، أغلب القائلين بأغلب من قال بحرمة النظر إلى الجزء المبان من وافق الماتين كصاحب الجواهر كالسيد الحكيم في المستمسك، هذول أيضا قالوا بأنه هذه الثلاثة ونحوها لا إشكال في جواز النظر إليها، أيضا استثنوها. الذي قال بحرمة النظر إلى الجزء المبان بالنسبة لهذه الثلاثة قال لا، هذه لا يحرم النظر إليها، الشعر والسن والظفر. ممن قال بعدم جواز النظر إلى الجزء المبان المحقق الكركي، ما استثنى هذه الثلاثة، ما استثناها، قال يحرم الجزء، يحرم النظر إلى الجزء المبان مطلقا، شعر كان، سن كان، ظفر كان، ماكو فرق. لكن من وافق الماتن على عدم جواز النظر إلى الجزء المبان لأجل الاستصحاب استثنى هذه الثلاثة. طبعا واضح الذي يقول بجواز النظر إلى الجزء المبان بالنسبة إلى هذه الثلاثة يقول بجواز النظر بطريق أولى. ولذا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه الذاهب إلى جواز النظر إلى الجزء المبان لعدم حجية، لعدم جريان الاستصحاب عند باعتبار تعدد الموضوع، يقول لا ينبغي الإشكال في جواز النظر إلى مثل الظفر والسن بل وكذا الشعر. في الجواهر واستبعاد حرمة النظر إلى مثل الأظافر ولمسها والسن والشعر، حرمة النظر بالنسبة للجزء المبان بل موجودة، لكن بالنسبة لهذين الثلاثة لا يستبعد. وليش الماتني يستثني، صاحب الجواهر يستثني، سيد الحكيم في المستمسك يقول ليش يجوز النظر إلى السن والظفر والشعر؟ لأن مثل هذه الأمور من قبيل النابت في الجسم لا جزءا منه، وتحريمها في حال الاتصال بالتبعية مجزم، الجسم يحرم النظر. هاي ما نتابعت إذا تكون محرم الشعر والسن والظفر. ويحتمل أن يكون لأجل أنها يسيرة قليلة صغيرة لا يعتد بها في بقاء موضوع حرمة النظر. ومثلها قشور الجلد، الأشياء الناعمة، بل الأجزاء اليسيرة منه ومن العظم مما يشك في بقاء الموضوع فيه. لأن يكون يجوز النظر، يعني مو جسم، كالتابع نابت توجيه لعدم حرمة النظر إليها فيما إذا كانت مبانة. مو جسم يعني يذهب إلى الجواز. المحقق النراقي رحمة الله عليه قال بحرمة بجواز النظر إلى الجزء المبان، هذول قالوا بحرمة النظر إلى الجزء المبان واستثنوا هذن الثلاثة. الشيخ الأنصاري قال بجواز النظر إلى الجزء المبان وصرح بجواز النظر إلى هذه الثلاثة ونحوها. المحقق النراقي ذهب إلى جواز النظر إلى الجزء المبان، لكن في الشعر قال لا يجوز النظر فيما إذا كان مبانا عن المرأة. وهذا بخلاف المحقق النراقي القائل بجواز النظر إلى الجزء المبان كاليد. قال الشعر لا يجوز النظر إليه، حيث ذهب إلى حرمة النظر إلى الشعر المنفصل من المرأة، كما يحرم النظر إليه حال الاتصال يحرم النظر إليه حال الانفصال أيضا. يصرح المحقق النراقي يقول احنا نقول بانه لا يجوز النظر الى الشعر حال الانفصال مو من جهة الاستصحاب. افرض واحد يقول انه هذا الشعر حال الاتصال يحرم النظر اليه، فنشك حال الانفصال يحرم او لا يحرم نستصحب. لا لا لاجل الاستصحاب. ليش لا لاجل الاستصحاب؟ هذول ذهبوا إلى حرمة النظر إلى اليد المبانة من جهة الاستصحاب. أنت تقول بأنه لا يجوز النظر إلى اليد المبانة، لكن الشعر المبان لا يجوز النظر إليه، لا لأجل الاستصحاب، لأن استصحاب حرمة النظر إلى الشعر بعد الانفصال معارض باستصحاب عدم الجعر. مو لأجل الاستصحاب نقول لا يجوز النظر، لا للاستصحاب لمعارضتي هنا مع استصحاب عدم الحرمة في المنفصل المعلوم قبل شرع الحرمة عدم الجعل. تشمعنا تقول بحرمة النظر إلى الشعر المنفصل، بل نقول بحرمة النظر إلى الشعر المنفصل لإطلاق مثل قوله عليه السلام حرم النظر إلى شعورهن، وشعورهن مطلق حال الاتصال حال الانفصال. انفصال الشعر عن المرأة في الخارج كثير، فلذا حرم النظر إلى شعورهن يشمل المتصل والمنفصل. ما ينصرف حرم النظر إلى شعورهن إلى خصوص المتصل، لا ماكو انصراف ماكو. بالنسبة إلى حرمة النظر إلى اليد، لا، هذا حرمة النظر إلى اليد منصرف إلى اليد حال الاتصال. حال الانفصال ماكو عندنا دليل على حرمة النظر إلى اليد، فلذا يجوز النظر إلى الجزء المبان، يد شان، رجل شان، قدم شان، ما شابه ذلك، ماكو عندنا دليل على الحرمة. فما يقول هو بأنه يجوز النظر إلى الجزء المبان لأجل أن الاستصحاب موضوع متعدد، لا، يقول بأنه يجوز النظر إلى الجزء المبان، ما هو دليل على حرمته. دما دل على حرمة النظر إلى المرأة وإلى أعضائها يدل على حرمة النظر إلى أعضائها حال الاتصال منصرف إلى هذه الصورة، لأن أعضائها المنفصلة في مثل اليد الرجل ما شابه ذلك نادر، فما يشمله عدم جواز النظر، وماكو عندنا دليل على حرمة النظر، فلذا يجوز النظر إلى الجزء المبان. لكن الشعر يبا هذا هم جزء المبان، لا، الدليل الدال على حرمة النظر إلى الشعر مطلق وإطلاق ما منصرف إلى حالة الاتصال. فيحرم النظر إلى الشعر المبان لإطلاق الدليل، ولا يحرم النظر إلى الجزء المبان كاليد، لأن الدليل هناك منصرف إلى الجزء المتصل، فالمنفصل لا دليل لنا على حرمة النظر إليه. مو من جد أن الاستصحاب موضوع متعدد، لا، أصلا الاستصحاب ما جاري عنده، لأن الاستصحاب المجعول عنده يعارض باستصحاب عدم الجعل. السيد الحكيم يقول بعدم جواز النظر الجزء المبان، لكن يستثني الشعر والسن والظفر. صاحب الجواهر يقول بحرمة النظر إلى الجزء المبان، يستثني ذن الثلاثة. الشيخ الأنصاري يقول بجواز النظر إلى الجزء المبان، ويصرح بجواز النظر إلى هذه الثلاثة. الماتن يقول بحرمة النظر إلى الجزء المبان ويستثني هذه الثلاثة. بلي عندنا المحقق الكركي يقول بحرمة النظر إلى الجزء المبان ولا يستثني هذه الثلاثة، يقول حتى هذه الثلاثة أيضا يحرم النظر إليها. هسا هذول الذي استثنوا هذن الثلاثة، نجي الدولة الذي استثنوا هذن الثلاثة من حرمة النظر، نقول لماذا هذا الاستثناء؟ أنتم ذهبتم إلى حرمة النظر إلى الجزء المبان لأجل الاستصحاب، شنو الفرق بين الجزء المبان إذا كان يد فتقولون لا يجوز النظر إليها، إذا كان شعر فيجوز النظر إليها، شنو الفرق؟ لماذا هذا الاستثناء؟ أنت المادن وصاحب الجواهر والسيد الحكيم. هسه برضه الشيخ الأنصاري يقول يجوز النظر للجزء المبان، هذا نهامات واحد من الجزء المبان فيجوز النظر إليها. لم يظهر الوجه والعلة التي من أجلها ذهبوا إلى حرمة النظر للجزء المبان وإلى استثناء الشعر. هسه بالنسبة للسن والظفر يمكن أن يقال أن دليل حرمة النظر من الأول منصرف عنها سن والظفر، الذي دل على حرمة النظر ما دل على حرمة النظر السن، والذي دل على حرمة النظر ما دل على حرمة النظر إلى الظفر. لكن الشعر هو الدليل الذي دل على حرمة النظر إليه، يدل على حرمة النظر إليه على أقل تقدير حال الاتصال، بقى حال الانفصال، حال الانفصال استصحاب جريتوه، إذا الاستصحاب جريتوه هذا الاستصحاب كما هو جاري في اليد جاري في الشعر، والانفصال والاتصال الذي تقولون أنه من الحالات ولا يضر في الاستصحاب هذا همة، الانفصال في الشعر هم من الحالات لا يضر بالاستصحاب، ايش معنى؟ تحكمون بالحرمة في اليد المبانة ولا تحكمون بالحرمة في الشعر المبان. هسه سن الظفر والله وخري. فإن قيل بجريان الاستصحاب مثل صاحب الجواهر مثل سيد الحكيم مثل الماتي كلهم قالوا بجريان الاستصحاب. خجال الاستصحاب بالاثنين اليد المبانة واليد المتصلة، الاتصال الانفصال من الحالات لا يضر جريان الاستصحاب. شعر المبان وشعر المتصل هما من الحالات، والحالات لا تضر بجريان الاستصحاب، وولكم جرة الاستصحاب في حرمة النظر إلى اليد المبانة. ايش معنى شنو فرق اليد عن الشعر؟ فإذا قيل بجريان الاستصحاب كما قاله صاحب الجواهر السيد الحكيم الماتن فهو جار حتى في الشعر، ولا يمنع منه كون الشعر تابعا، لأن التبعية كما تقولون أنتم حالة طارئة، والحالة الطارئة ما تغير الموضوع. إذا تقولون استصحاب جاري فهو جاري في الاثنين، إذا مو جاري جاري في الاثنين، شو معنى التفريق؟ السيد الحكيم يقول ويحتمل أن يكون لأجل أنها هذه الأشياء السن والظفر والشعر لاستثناء لا يعتد بها في بقاء الموضوع، أما اليد لا يعتد بها فيه. وفيه هذا التبرير ماله، يقول ربما الشعر قليل والسن والظفر هم قليلات، فلذا ما يقولون أن موضوع حرمة النظر باقي في الشعر المنفصل. احنا نقول هاي التبرير الذي تبررته تبرير في المصداق. إذا كان شعر المرأة كثير شلون؟ شنو قليل؟ وفيه احنا الذي نقول انها مناقشة صغروية، فانه لو فرض ان الشعر كثير وكبير جدا بحيث يباع بأثمان غالية الان يباع الشعر، فما هو المجوز لنظر الرجل الاجنبي اليه؟ انتم قلتم بجريان الاستصحاب، ايش معنى الاستصحاب في اليد المبان يجري في الشعر المبان ما يجري؟ أن اللهم فرش يتمكن أن تقولوا، وهو أنه في الشعر المبان أكو عندنا دليل على جواز النظر، هذا الدليل الذي تقولون على جواز النظر هو ما ورد من جواز الشعر وصل الشعر بالشعر، ولا بأس بما تزينت به المرأة لزوجها، الدال على جواز النظر إلى الجزء المبان فيما إذا كان الشعر. لكن هذا صاحب الجواهر رحمة الله عليه حينما استدل على جواز النظر إلى الشعر ما استدل برواية جواز وصل الشعر بالشعر، استدل برواية عدم جواز وصل الشعر بالشعر، الدال على أن موضوع العدم عدم الجواز هو الوصل، أما النظر واللمس الذين هما مظنة الحرمة حينما لا يتعرض إلى حرمتهما إلى حرمتهما فهذا يدل على جواز النظر واللمس، هكذا ذهب. والرواية التي استند إليها هي رواية ابن أبي عمير أرسله مرسلة، لكن خب عد أن المرسلات ابن أبي عمير كمسندات غيره. هسه بالآخرة نتيجة أن ما يدل على جواز وصل الشعر بالشعر ما يدل على جواز النظر إلى الشعر المبان موجود، هذا إذا كان الفارق إبل. أما غيره فلا. ولذا حينما يقول إذا كان الدليل على الجواز في المقام وهو جواز النظر إلى الشعر المبان، روايات وصل الشعر بالشعر، حينئذ أكو عندنا دليل على هذا الاستثناء. هسه نجي إلى حينما يكون الدليل موجودا بلا كلام، الجواز موجود إلى النظر إلى الشعر المبان، من هذا من هذه الروايات الدالة على جواز النظر إلى الشعر المبان نأتي ونقول أنه من هذا يتبين فساد ما ذهب إليه المحقق النراقي الذي قال يجوز النظر إلى العضو المبان كاليد، لكن لا يجوز النظر إلى الشعر المبان. ليش لا يجوز النظر إلى الشعر المبان؟ لا لأجل الاستصحاب، كشنو؟ لأجل إطلاقات ما دل على حرمة النظر إلى شعورهن الغير المنصرف إلى الشعر المتصل. إذا كان أنت دليلك على عدم جواز النظر هاي الإطلاقات، فهاي الإطلاقات مخصصة بروايات جواز وصل الشعر بالشعر، وروايات جواز وصل الشعر بالشعر معتبرة. هذا بهذا يتوضح أن ما ذهب إليه المحقق النراقي من جواز النظر إلى العضو المبان كاليد وعدم جواز النظر إلى الشعر المبان للإطلاقات، والإطلاقات مقيدة. الآن لحد الآن تبين أن الاستصحاب الذي ذهبوا إليه لأجله إلى حرمة النظر إلى الجزء المبان مو جاري، وما ذهب إليه بعضهم كصاحب الجواهر وغيره وغيره، بعضهم كصاحب الجواهر وغيره قالوا إذا كان يجوز النظر إلى الجزء المبان فلازمه جواز النظر إلى المرأة المقطعة، وهو باطل بلا كلام. فالأول باطل بلا كلام، تقدم سابقا الجواب عنه بأنه القول بجواز النظر إلى الجزء المبان دل الدليل عليه، لأنه ليس نظر إلى المرأة، وحرمة النظر إلى المرأة المقطعة دل الدليل على عدم جوازه لأنه نظر إلى المرأة. فهذان الدليلان على حرمة النظر إلى الجزء المبان كل منهما باطل، هذا الذي تحصل لحد الآن. بقى عندنا دليلين ما ذكروهم الجماعة، بعضهم استدلوا بهذين الدليلين على حرمة النظر إلى الجزء المبان. إذن لابد من التعرض لهذين الدليلين. الدليلين الأوليات بطلات وضحت بطلانهن، بقى عندنا دليلان، هذان الدليلان ذكرهما فخر المحققين في الإيضاح، وذكرهما أيضا في كنز الفوائد. الأول عمومات الأدلة الدالة على حرمة النظر، قال قدس سره بعد ذكر الاستصحاب ما نصه وعموم النهي عن النظر إلى أعضاء الأجنبية، متصلة ومنفصلة. عمومات حرمة النظر، هذا الدليل الأول الذي ذكره فخر المحققين ذكره أيضا غيره، قال في وجه الإشكال الذي ذكره العلامة في القواعد ينشأ من عموم نهي الرجل عن النظر إلى أعضاء الأجنبية وبالعكس نظر المرأة إلى أعضاء الرجل الأجنبي غير ما تعارض كشفه. ماكو فرق هذين العمومات دالة على الحرمة حال الاتصال وحال الانفصال. هذا واحد. ومن زوال كونه محلا للشهوة والتلذذ بالنظر إليه كالإبانة ذاك وجه لعدم لجواز النظر. المهم شنو استدلوا بعمومات حرمة النظر إلى أعضاء المرأة، ماكو ما يدل على اختصاص الحرمة بحال الاتصال، اتصال أو الانفصال. المحقق النراقي رحمة الله عليه استدل بهذه العمومات في خصوص الشعر الذي تقدم جوابه في خصوص الشعر، قال: بل لإطلاق قوله حرم النظر إلى شعورهن إطلاق. هذا الإطلاق مو منصرف إلى حال الاتصال لكثرة وجود الشعر المنفصل، فيستدل بالعموم، لكن ما يستدل في العموم بالنسبة إلى أعضاء المرأة الأجنبية كاليد. لا، يقول إطلاقات حرمة النظر إلى أجزاء المرأة مختص بحال الاتصال لقلة وجود الأجزاء من المرأة المنفصلة، فينصرف إلى العضو إلى اليد المتصلة. اليد المنفصلة ما قعد دليل على حرمتها، لكن في الشعر يقول له إطلاقات أدلة حرمة النظر إلى شعورهن ما منصرف إلى حال الاتصال، يشمل الاتصال والانفصال. هذا الدليل الأول الذي ذكره جماعة في الإيضاح وفي كنز الفوائد في مطلق العضو المبان، وذكر المحقق النراقي في خصوص الشعر المبان، وقال أن عمومات دالة على حرمة النظر متصل أو منفصل. الدليل الثاني الذي ذكره على حرمة النظر إلى الجزء المبان قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. في الإيضاح قال: وعموم الآية بغض النظر، ما قالت غضوا أبصاركم عن فقط العضو المتصل، العضو المنفصل من شمله غضوا أبصاركم، ما فرق. حسب الله في الشعر ورد عندنا دليل على جواز النظر إليه، خوف اليد ما ورد عندنا دليل على جواز النظر إليه.
مستشكل في الإطلاق.
أنا أدري خوف كم مرة عندنا هذا، لكن المقصود أنه أكو دليلين آخرين لم يذكرهما بعض الفقهاء، وهو هذا الدليل: العمومات وآية الغاض. العمومات صاحب الإيضاح صاحب كنز الفوائد يذكرها في جميع أعضاء المرأة المنفصلة، والمحقق النراقي يذكرها في خصوص الشعر المنفصل. هسا نأتي ونجيب عن هذين الدليلين. أما عمومات الأدلة المدعات في عموم الأعضاء والمختص عند المحقق النراقي بشعر المرأة وحربة النظر إليه وصدقه عليه قبل قطعه عنها وبعد قطعه عنها، فكما يحرم النظر إليه قبل القطع كذلك يحرم النظر إليه بعد القطع، فالظاهر أن دعوى هكذا عموم مقطوعة العدم من أول الأمر. أي دليل دل على حرمة النظر إلى هالشكل؟ الدليل الدال على حرمة النظر إلى الأجنبية قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا بعولتهن أبائهن. لا يبدينها لعموم الناس إلا للزوج والمحارم والتابعين، فيختص حرمة النظر إلى العضو بماذا كان نظرا إلى المرأة. أما إذا كان العضو ليس نظر إليه نظرا إلى المرأة، أين العموم الذي يشمله؟ تقول أنه عموم الأدلة الدالة على حرمة النظر الذي هي شنو؟ عمومات النهي عن النظر للأعضاء الأجنبية. يا دليل دللنا على عموم النظر للأعضاء المرأة الأجنبية، يعني كل عضو من عضو بما هو عضو لا بما أنه نظر إلى المرأة. ولذا الجماعة قالوا بأنه إنما يجوز النظر إلى العضو المبان لأنه ليس نظر إليه نظر إلى المرأة حال البينونة وحال الانفصال، بل حال الانفصال نظر إليه نظر إلى المرأة. ما قعدنا في العمومات تدل على حرمة النظر حتى في الجزء المباح. مقطوعة العدم، وأن الحرمة التي جعلها الشارع لكل عضو من المرأة أو لشعر المرأة مثلا إنما يفهم منها العرض بمناسبة الحكم والموضوع، إنما هي حال الاتصال فقط، لأنه من النظر إلى المرأة، والنظر إلى المرأة لا يجوز، يعني إلى محاسنها حتى لو لم يكن مهيجا. بعد ما يجينا أنه والنظر إلى الجزء المبان ليس بمهيج فلذا لا يحرم، لا، هذه العبارة التي تقدمت الآن. إحنا كلامنا في عدم جواز النظر إلى الجزء المتصل إلى المرأة حتى لو لم يكن مهيجا. حتى لو لم يكن مهيجا. وأما حال الانفصال فمن أول الأمر أنه غير شامل له يقينا، لأنه ليس نظر إلى المرأة. ولذا إذا كانت الأجزاء متصلة نقول يحرم لأنه نظر إلى المرأة. حال الانفصال النظر ليس نظر إلى المرأة. وين أكو عندنا عمومات دالة على حرمة النظر حتى إلى الجزء المبان؟ وهذا هو المستفاد من ظهور النهي في التحريم، ليس إلا والسر في فهم العرف ذلك أنه تابع لما دل على التحريم من موضوع الدليل، وهذا غير أن العرف يرى ملاك التحريم خوف الفتنة. إحنا كلامنا في النظر إلى العضو المبان إذا لم يكن فيه شهوة، إذا كان فيه شهوة حتى النظر إلى الجدار ما يكون حراما، مو من جهة الشهوة حتى تقول أنه ملاك التحريم ما موجود، لأنه هذا عضو مبان ليس فيه الشهوة. هذا هماتن على فرض سهل ضعيف. نبقى عندنا فقط دعوة واحدة، وهو أن هذه الدعوة العموم مو صحيحة، وعلى فرض الشك فيها والتنزل فمن أول الأمر لا عموم أصلا. هسا أكو عندنا بعض الروايات بالنسبة إلى الشعر قد يدعى أنه لها عموم، وهي مرسلة محمد بن سنان التي رواها الصدوق في العيون والعلل عن الرضا فيما كتبه إليه من جواب مسائله، وحرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وإلى غيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو إليه التهييج من الفساد. يذكرون هذه الرواية على أنها شاملة حتى للشعر المبان. هذه الرواية على فرض أنها صحيحة وليست مرسلة، ثانيا على فرض أن محمد بن سنان معتبر، ومحمد بن سنان لا دليل على اعتباره، لا يستفاد منها إلا الحكمة في حرمة الشعر حينما يكون متصلا. هذا حكمة، والحكمة لا يدور مدارها الحب. هسه صاحب الجواهر رحمة الله عليه يقول في بعض عباراته أنه يصدق على الذكر المقطوع أنه ذكر، والعورة الم... المبانة أنها عورة. قبلي احنا في العورة ذكرنا أنه لا فرق في حرمة النظر إليها متصلة أو منفصلة، اتجبن في أنه هذه اليد الخارجية المبانة النظر إليها نظر إلى المرأة الذي هو المحرم، تجبن أنه الذكر المبان يصدق عليه ذكر. بل هذا من ذهبنا إليه وقلنا أنه هنا لا فرق في حرمة النظر إلى العورة بين المتصلة والمنفصلة، وتقدم الكلام فيه. هسه يبقى عندنا فقط إطلاقات آية الغاض، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، الذي هو الدليل الثاني. وتقدم سابقا أن آية الغاض أصلا ليس لها دلالة على عدم جواز النظر إلى المرأة أبدا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني معناه قل للمؤمنين أن لا ينظروا إلى النساء، لا ينظروا نظرا خاصا. قدم سابقا أن قل للمؤمنين يغضوا يعني يجعلوا ما يراد من النساء من حيث الاستمتاعات يجعلونه كالعذاب حين النظر إليها، هذا معنى. وهم لا يعينون، بل لا يعينون لا ينظروا ذلك النظر الذي فيه شهوة. بل صح، نحن كلامنا الآن في العضو المبان ليس هو الذي يكون مع الشهوة. فآية الغض ما تدل على عدم جواز النظر حتى يكون أنه مقتضى عمومها شامل لعدم جواز النظر للجزء المتصل أو المنفصل. من أول أمر مدل الذي بعض الفقهاء يستدلون بها على حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية، مثل الشيخ المكارم رحمة الله عليه يستدل بها على حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية، مفروضنا فيما لم يكن هناك تلدد وريبة، وهو نفسه في تفسيره الأمثال يقول أن المراد من الغض هو التقليل والتنقيص والتخفيف وما شابه ذلك، هذا لا تدل على حرمة النظر. هذا فشيء واضح لابد من الالتزام به، وهو أن آية الغض أصلا كل دلالة على حرمة النظر ليس فيها. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وهي المسألة 45 الرقم العام 3677 يوم السبت إن شاء الله يقع الكلام في المسألة 46، وهو جواز شعر الغير، جواز وصل شعر امرأة بامرأة أخرى. احنا هاي الرواية المتقدمة التي ذكرناها ذكرنا مضمونها، وقلنا انه لا بأس ان تتزين به المرأة لزوجها، تصل شعر غيرها بشعرها وتتزين به لزوجها. الرواية طبعا هي معناها هذا، نحن نقلناها في المعنى في الرواية هكذا. سألته عن القرامل، قال لا بأس بما تزوجت به تصله الشعر المرأة بشعرها، قال لا بأس بما تزوجت به المرأة لزوجها. يرفع من ما هو صوف أو شعر أو خيوط تصله المرأة بشعرها، يفسرونه أهل اللغة. هسا تأتي هذه المسألة وهو جواز وصل الشعر، وما هو دليله؟ الشخص صعب الجواهر يستدل بروايات عدم جواز وصل الشعر بالشعر، طبعا في النظر هنا لا، ما يمكن الاستدلال برواية عدم جواز وصل الشعر بالشعر، إنما يستدل هنا بخصوص روايات بخصوص هذه المعتبرة التي يسأل فيها عن القرامل، فيجيبه عليه السلام لا بأس به بما تزينت به المرأة لزوجها، ويأتي الكلام عليه يوم السبت القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.